الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا أبعاد ولا أدوات له. تنزه عن المكان والجهة والأين، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعتقنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني أن نؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، وقد نص القرآن على ذلك والحديث، وأجمعت الأمة عليه. لذلك قال العلماء: من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وكذلك من صدق مدعي النبوة بعد سيدنا محمد هذا أيضا كافر بإجماع الأمة. وهنا مسألة مهمة، فائدة مهمة. قد يطرح عليك هذا السؤال: فماذا تقولون في نزول المسيح من السماء؟ هذا حق، وليس معناه أنه بعث بعد نبينا محمد، فالمسيح عليه السلام كان قد بعث ونبئ ونزل الوحي عليه قبل سيدنا محمد. ثم المسيح عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء وسينزل إلى الأرض كما في القرآن في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة. وكما في حديث الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا. إذن نزول المسيح من السماء ليس معناه أن إنسانا نبئ بعد سيدنا محمد، لا، فالمسيح كان قد نبئ قبل سيدنا محمد. واضح؟ فهذا لا تعارض فيه مع اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فعيسى كان قبل نبينا محمد وما زال على قيد الحياة إلى اليوم، وعندما ينزل إلى الأرض يدعو إلى التمسك بشريعة محمد، وهو عليه الصلاة والسلام يعمل بشريعة محمد. إذن هذا لا تعارض فيه مع الإيمان والاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي لا نبي بعده ولا رسول، لأنه أخبر بذلك قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، رواه مسلم. إذن الرسول هو قال لا نبي بعده وأنه خاتم النبيين، وفي القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، وقال: لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد سيدنا محمد كافر، ومن صدق مدعيها كافر أيضا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن بعض الدجاجلة الذين يظهرون فيدعون النبوة، وقد حصل ذلك في زمانه وبعده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بين وقت وآخر يظهر بعض الدجاجلة فيدعون النبوة. وممن ادعى النبوة كاذبا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب أيضا ادعى النبوة، وبعض الناس في زماننا هذا ممن يدعون الإسلام قال عن نفسه: نحن أنبياء مصغرون. هذا يدعي المشيخة، كان يأتي إلى بيروت ويدعي أنه نقشبندي الطريقة، وهو دجال كبير. قال لأتباعه مرة هنا في بيروت، قال: خذوا العلم من قلب النبي، وأشار إلى قلبه، إلى نفسه، ثم قال بالتصريح: نحن أنبياء مصغرون. انظروا إلى هذا الكفر العجيب. هذا يدعي المشيخة، يدعي المشيخة، يدعي أنه نقشبندي الطريقة، وهو دجال كذاب أشر. قال عن نفسه: نحن أنبياء مصغرون. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما قالوا نحن أنبياء مصغرون، ولا يقولون، ما قالوا ولا يقولون. هذا الدجال قال عن نفسه: نحن أنبياء مصغرون. هذا كذب القرآن والحديث والإجماع. وأيضا ممن ادعى النبوة من الكذابين الدجاجلة ميرزا غلام أحمد القادياني. هؤلاء القاديانية لهم وجود قوي في إنجلترا، لهم وجود كبير في ألمانيا، لهم وجود في فرنسا. هؤلاء يدعون النبوة لزعيمهم ويعتقدون النبوة في رئيسهم. كان هذا الخبيث الذي كان في الهند ميرزا غلام أحمد القادياني فأذله الله وأهانه. هذا كان يدعي النبوة لنفسه، وكان من جملة ما قاله والعياذ بالله أنه قال: إن الله أوحى لي أنه يجب علينا وعلى جميع المسلمين أن نشكر الدولة البريطانية لأنها أحسنت إلينا بجميع أنواع الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال على زعمه هذا وحي نزل عليه، على زعمه أن هذا من الوحي الذي نزل عليه. ثم باهله العلماء في الهند فقتله الله وأذله وأماته في بيت الخلاء. في بيت الخلاء مات هذا ميرزا غلام أحمد القادياني. ماذا قال عن نفسه؟ إنه نبي. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمعوا هذا الحديث: إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت. يدفن حيث يموت. هذا دليل أنه ميرزا غلام أحمد القادياني ليس نبيا. أين مات؟ في بيت الخلاء. وقع رأسه في حفرة النجاسة، مات في بيت الخلاء، أذله الله وأهانه. هذا ميرزا غلام أحمد لما مات طلع أحد أبنائه ادعى النبوة لنفسه، ثم لما مات الآن حفيده يدعي النبوة لنفسه أيضا. هؤلاء كفار، هؤلاء لهم قوة ومراكز كبيرة في إنجلترا. هؤلاء القاديانية ليسوا من المسلمين، ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتقدوا النبوة في زعيمهم وأنكروا نزول المسيح من السماء، وقالوا المسيح هو غلام أحمد القادياني، وأنكروا ظهور المهدي وقالوا المهدي هو غلام أحمد القادياني. هؤلاء دجاجلة يقال لهم القاديانية، ولهم فضائية، لهم تلفزيون يصل إلى الدول الغربية والعربية، لهم تلفزيون فيه يبثون هذه الكفريات وهذه الضلالات، ويسمون أنفسهم أيضا الأحمدية نسبة لأحمد القادياني، ميرزا غلام أحمد القادياني. هؤلاء كفار ولو قالوا لا إله إلا الله، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله ولا آمنوا بالله، هؤلاء كفار ليسوا من المسلمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول. ومن مدة طلعت دجالة كذابة في مصر أيضا ادعت النبوة، ومرة جاء هنا إلى هذا الجامع رجل ادعى أنه المسيح ابن مريم، هنا إلى هذا المسجد قعد في هذه الزاوية، قال أنا عيسى المسيح، ادعى النبوة وادعى أنه المسيح أمام الناس. قلت له: ما اسمك؟ قال: أنا الحاج حسني. قلت له: كذبت، أنت لست المسيح، أنت تقول اسمك حسني، والله قال في القرآن عن عيسى اسمه المسيح عيسى بن مريم، أنت منك عيسى المسيح، أنت كذاب دجال. هنا في المسجد جاء ادعى أنه المسيح ابن مريم والعياذ بالله. بعض الدجاجل لا يستحون من الله، يعلنون ذلك بين الناس ليجمعوا الأموال ليأكلوا أموال الناس بالباطل. ومن جملة هؤلاء الدجاجلة شخص أيضا كان في الضاحية، ادعى النبوة لنفسه أيضا. كثير هؤلاء كلهم كفار. إذن كل من ادعى النبوة لنفسه بعد سيدنا محمد أو صدق مدعيها فهو كافر بإجماع الأمة. ذكرنا الآية الكريمة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والرسول ماذا قال؟ لا نبي بعدي. وقال: وختم بي النبيون. قال المؤلف رحمه الله: وقوله بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، شو يعني سيد ولد آدم؟ يعني أفضل، يعني أفضل ولد آدم، سيد ولد آدم أجمعين. وهذا متفق عليه، الأمة مجمعة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم، بل أفضل العالمين، أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو قال: وقدمني جبريل فأممتهم، قال: وجمع لي الأنبياء، عن ليلة الإسراء والمعراج، حتى قدمني جبريل فأممتهم. شو يعني مقدم على الأنبياء والمرسلين؟ صلى بهم إماما. ومن الدليل على ذلك ما رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يركب على البراق اهتز البراق. وانتبهوا هنا، اهتز البراق ليس خوفا من الرسول، ليس فزعا ونفورا منه، لا، بل من التيه والدلال، من الفرح. ماذا حصل؟ أمسكه جبريل، أمسك البراق وقال له: اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. طيب إذا واحد سألك أنه عم تستدل بها الحديث على أنه النبي أفضل الخلق وأفضل العالمين، ليش مين من الأنبياء ركب البراق غير النبي محمد؟ من ركب البراق؟ روى الحافظ الأزرقي في كتابه تاريخ مكة أن إبراهيم عليه السلام ركب البراق، وكان يتنقل عليه بين مكة والشام، بين مكة وفلسطين. إذن إبراهيم ركب البراق، وجبريل قال للبراق: اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الأنبياء ما ورد في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا نالت هذه الأمة هذه المرتبة وهذه الفضيلة؟ بسبب نبيها. ولما كانت أمة النبي أفضل الأمم بسبب نبيها، كان نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء. ومن الدليل على ذلك ما جاء في القرآن في سورة الحجر: لعمرك، أي وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. معناه وحياتك، الله يقسم بحياة محمد، ولم يقسم بحياة آدم، ولا بحياة المسيح، ولا بحياة الخضر. مع أن من العلماء من قال بأن الخضر هو من أولاد آدم لصلبه، وما زال على قيد الحياة إلى الآن. يعني كم يكون مضى عليه؟ مع ذلك الله ما أقسم بحياة الخضر، ولا أقسم بحياة آدم الذي عاش 1000 سنة، ولا أقسم بحياة نوح الذي عاش أكثر من 1000 سنة. 1700 سنة على قول بعض العلماء، ولا حلف بحياة المسيح وما زال على قيد الحياة إلى الآن، ولا حلف بحياة جبريل الذي يمكن يكون مضى عليه منذ خلق نحو 100,000 سنة أو أكثر أو أقل. الله ما حلف بحياة واحد من هؤلاء، بحياة من حلف؟ محمد. لماذا؟ لأنه أحب الخلق إلى الله، أقسم بحياة أحب الخلق إليه، ولأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حوى من محبة الله وتعظيمه وخشيته ما لم يحوه قلب مخلوق قط، فهو أفضل الخلق عند الله وهو أحب الخلق إلى الله. شوفوا يا إخواننا، المسألة كما جاء في القرآن: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. سيدنا محمد كم عاش في فترة النبوة، يعني في من وقت بعث إلى أن مات؟ 23 سنة. نزل عليه الوحي كان عمره قديه؟ 40. مات كان عمره 63. مع ذلك الله أقسم بحياته في القرآن. نوح صبر على قومه وهو يدعوهم إلى الإسلام 1050 سنة، 950 سنة وهو يدعوهم للإسلام، وهو يدعوهم إلى الإسلام. إذن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يعني مثال آخر، بنات النبي صلى الله عليه وسلم تقيات نقيات وليات. مين أصغر بنات النبي؟ فاطمة، هي أفضل بناته، مع أنها أصغرهن وهي أفضلهن، بل هي أفضل من أمها السيدة خديجة، بل هي أفضل من أمها السيدة خديجة. العبرة بتفضيل الله عز وجل. فاطمة أصغر بنات النبي، لكن لشدة تقواها، لكثرة عبادتها، لما حواه قلبها من خوف من الله عز وجل، كانت هي أفضل بنات النبي وأفضل من أمها السيدة خديجة. أفضل نساء العالمين مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسيا، ثم تأتي السيدة عائشة رضي الله عنها في الفضل. أما في العلم فعائشة رضي الله عنها هي أفقه نساء العالمين. السيدة عائشة هي أفقه نساء العالمين في العلم. أما في الفضل كما ورد في الحديث: مريم، فاطمة، خديجة، ثم آسيا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق. وأيضا مما يدل على ذلك، اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الجنة على الأنبياء قبلي، وحرمها على الأمم قبل أمتي. شو يعني؟ هو أول من يدخل الجنة. عندما يأخذ بحلقة باب الجنة ويستفتح، يقول الخازن، خازن الجنة: من؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: محمد. فيقول له الخازن: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. هذا مما يدل على فضله. وأيضا ما ورد في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أول شافع ومشفع، أي أول من يؤذن له فيشفع، وأول من تقبل شفاعته، وأول من تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. شو معنى ولا فخر؟ أي أقول ذلك تحدثا بنعمة الله، أي أقول ذلك تحدثا بنعمة الله. وهنا فائدة مهمة مرت معنا في الحديث، فيها رد على المشبهة المجسمة. الوهابية بتمنع تقول اللهم صل على سيدنا محمد، يقول كيف بتقول سيدنا محمد؟ طيب شو مرق معنا بالحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الرسول قال أنا سيد ولد آدم، هذا دليل من الحديث. وهم يقولون لا يجوز، حرام أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد. ومن جملة الدليل في الرد عليهم ما ورد في القرآن. شو اللي ورد في القرآن؟ أليس الله عز وجل قال في يحيى عليه الصلاة والسلام: وسيدا وحصورا. ماذا قال عن يحيى؟ وسيدا. طيب إذا كان يحيى يقال له سيد، كيف أفضل الخلق محمد؟ وهل ذكرنا أدلة من القرآن والحديث على أنه أفضل العالمين؟ فإذا كان سيدنا يحيى عليه السلام، الله قال عنه في القرآن وسيدا وحصورا، فإذا كان يحيى يقال له سيد، كيف لا يقال لمحمد وهو سيد الخلق والعالم، هو سيد الأنبياء والمرسلين؟ ما معنى السيد في اللغة؟ السيد في اللغة تأتي بمعنى الرئيس، وتأتي بمعنى الأفضل، وتأتي بمعنى شو؟ رئيس قبيلتنا، هذا من حيث اللغة. أما هون شو قلنا؟ يعني أفضلنا، أفضل العالمين، أفضل الخلائق أجمعين. واضح؟ من جملة الدليل على أنه يصح أن يقال اللهم صل على سيدنا محمد ما ورد في الحديث. شو ورد في الحديث؟ شو ورد في الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا، عن مين؟ عن الحسن. إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. انتبهوا، الرسول ماذا قال عن الحسن؟ إن ابني هذا سيد. إذا كان الرسول قال عن الحسن سيد، فكيف لا يقال عن النبي محمد سيد؟ هو سيد العالمين. وهذا الحديث في صحيح مسلم، إن ابني هذا سيد، في صحيح مسلم. ومما ورد أيضا أن سعدا رضي الله عنه، من سعد؟ بن معاذ، لما جيء به قد أصيب في المعركة وجيء به محمولا، ماذا قال الرسول للأنصار؟ قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. يعني الرسول عم بيقول عن مين؟ عن سعد، سيدكم للأنصار، قوموا لسيدكم. إذا كان عم بيقول عن سعد سيد، وعم بيقول عن الحسن سيد، فكيف هو لا يقال عنه سيد؟ وكمان في بعض، شو؟ اسمعوا يا إخواننا، من جملة ما يستدل به على ذلك ما قاله سهل بن حنيف رضي الله عنه، صحابي كان عم بيحكي مع الرسول، ماذا قال له؟ يا سيدي. الرسول ما أنكر عليه. سهل بن حنيف قال للرسول يا سيدي، الرسول ما اعترض عليه ولا أنكر، ولا قال له لا تقل هذا. وأيضا هذا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك ما قاله ابن مسعود. مين ابن مسعود؟ مين ابن مسعود؟ عبد الله ابن مسعود الصحابي المشهور، قال اللهم صل على سيد المرسلين. شو بدهم يقولوا الوهابية؟ كل هذه أدلة من القرآن والحديث ونصوص الصحابة. عبد الله بن مسعود يقول اللهم صل على سيد المرسلين، مين يعني؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من جملة الدليل ما يروى أنه عليه السلام قال إني خاتم النبيين وسيد الخلائق أجمعين. ماذا يريدون بعد هذا؟ ماذا يريدون؟ وهذه العقيدة الطحاوية التي تلقتها الأمة بالقبول، تلقتها الأمة بالقبول وها أجمعت عليها الأمة. ماذا قال فيها الطحاوي؟ وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وأيضا ماذا قال؟ فعلمه سيد المرسلين، يعني جبريل علم محمدا الذي هو سيد المرسلين. طيب هذا في العقيدة الطحاوية موضعين، وقول ابن مسعود وقول سهل ابن حنيف والأحاديث التي مرت معنا والآية التي مرت في يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا. بعد كل هذا كيف تتجرأ الوهابية وتقول لا يجوز أن تقولوا في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد؟ يجوز في الصلاة وفي خارج الصلاة يجوز أن يقال اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بشو بيحتجوا على زعمهم؟ قال الرسول قال لا تسيدوني في الصلاة. هذا حديث موضوع، هذا حديث شو؟ موضوع مكذوب. ليش؟ لأنه ركيك المعنى والمبنى. أصلا في اللغة لا يقال لا تسيدوني، لغة لا يقال هذا، يقال لا تسودوني من ساد يسود. فهذا لا تسيدوني في الصلاة ما قاله الرسول، هذا مكذوب. ومما يشهد لهذا من حيث اللغة ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا. إذن هذا الذي يحتجون به بزعمهم لا تسيدوني في الصلاة ليس حديثا، هذا ركيك المعنى والمبنى. والرسول لا يتكلم بكلام ركيك، الرسول لا يتكلم بكلام ركيك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول ذلك تحدثا بنعمة الله. وفي ذلك جواز وصفه بأنه سيد البشر، سيد البشر، سيد الخلق، سيد العالمين، هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. هنا بدأ المؤلف يتكلم عن صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعما لا يجوز عليهم، يعني يتكلم بما يصح أن يوصفوا به ويحذر مما لا يليق بهم ويحذر مما يتعارض مع منصب النبوة، فلا يجوز عليهم أن يوصفوا بشيء من ذلك، أي مع ما يتعارض مع منصب النبوة، هذا لا يجوز عليهم ولا يوصفون بشيء منه. الشرح أن الأنبياء يجب لكل منهم أن يكون بهذه الأخلاق وهي الصدق، فيستحيل عليهم الكذب. انتبه معي، لما نقول فيستحيل عليهم الكذب يعني بجميع أنواعه، انتبه، يعني بجميع أنواعه، يعني لا يكذبون. طيب إذا كان في أمر ضروري لدفع ضرر عن مسلم، النبي لا يكذب لكن يجوز عليه أن يعمل تورية لتحقيق مصلحة ودفع مضرة، مثل سيدنا إبراهيم قال عن سارة أختي، شو أليس قال عنها أختي؟ أختي وين؟ يعني بشو؟ في الدين، في الإسلام. هذا شو اسمه؟ تورية، هذه للضرورة عملها إبراهيم، وهذا ما فيه كذب، واضح؟ أما الكذب فلا يكذبون، بجميع أنواع الكذب ما بيحصل منهم، لا عن تعمد ولا عن سهو ما بيحصل منهم، لا يحصل منهم أي نوع من أنواع الكذب. الصدق مدحه الله في القرآن، ماذا قال ربنا عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصفون بالصدق ولا يحصل منهم الكذب بالمرة، لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة، وهذا لا يجوز عليهم، هذا لا يجوز عليهم، ينافي منصب النبوة، هذا لا يليق بهم، لا يحصل منهم أن يكذب والعياذ بالله النبي من الأنبياء، هذا لا يجوز عليهم. وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة إنها أختي، وهي ليست أخته في النسب، فكان لأنها أخته في الدين فهو ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة، إنما هو صدق. يعني لما قال إبراهيم عليه السلام عن سارة أختي، لماذا؟ لمصلحة، لأمر مهم، ليدفع عنها أن يزنى بها والعياذ بالله. كان كما ورد في الحديث فيما مضى أيام إبراهيم جبار عنيد، ظالم حاكم خبيث، يزني بالزوجات، إذا دخل إلى أرضه امرأة متزوجة وكانت جميلة يزني بها. سارة زوجة إبراهيم كانت ولية صالحة، وقد ورد في الحديث أنها توضأت قبل أن تدخل أرض الجبار، وهذا يدل على أن شرائع الأنبياء قبل محمد كان فيها الوضوء، كان فيها الوضوء. سارة توضأت، بل ورد أن إدريس عليه السلام كان يعلم قومه الوضوء والغسل من الجنابة، هذا موجود في شرائع الأنبياء. المهم سارة عليها السلام توضأت ودخلت إلى أرض هذا الجبار الخبيث، فالعيون يعني الجواسيس أخبروا هذا الملك أن امرأة جميلة باهرة الجمال دخلت إلى أرضك اليوم، فطلبها هذا الجبار هذا الملعون، وجاء إبراهيم معها. لما رآها نفسه الخبيثة حدثته بالفاحشة، فسأل إبراهيم من هذه؟ ماذا قال إبراهيم؟ أختي. ليش؟ لماذا؟ كي لا يتعرض لها هذا الجبار، كي لا يزني بها. قال أختي. وين أختي؟ في الإسلام، أختي في الدين، في الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، المؤمن أخو المؤمن. فلما قال أختي لم يكذب. انتبه، هذا لو كان صورته من حيث الظاهر قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنه صورته صورة كذب، لكنه من حيث الباطن والحقيقة شو؟ صدق، ليس كذبا. فإبراهيم ما كذب. هل كذب؟ لا، ما كذب، ولا يجوز عليه الكذب، هو معصوم من الكذب. فلما قال أختي يعني في الدين، لما قال أختي يعني في الإسلام هذا الأمر. أما ما يقوله بعض الدجاجلة من أدعياء المشيخة وهؤلاء النسوة اللواتي يلبسن لباسا موحدا من حيث الألوان، ينتسبن لامرأة خبيثة عندها عقيدة الحلول والاتحاد، لهن كتاب يسمينه مزامير داود فيه الحلول والاتحاد والكفر، ماذا قالت والعياذ بالله؟ قالت إبراهيم كذب. الذي يقول إبراهيم كذب هذا كافر، يعني الذي يطلق الكذب على إبراهيم أو يصفه بالكذب، إبراهيم أو غيره من الأنبياء، من وصفهم بالكذب يكفر، من وصفهم بالكذب يكفر، لا يكون من المسلمين. إذن قول إبراهيم هذا صدق من حيث الحقيقة، ليس فيه كذب. وكذلك ورد في أمر إبراهيم في القرآن الكريم أنه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما معنى هذا؟ وليس هذا كذبا حقيقيا، هذا صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبير الأصنام هو الذي حمله. شو يعني هو الذي حمله؟ يعني هو الذي كان السبب في أن كسر إبراهيم وحطم تلك الأصنام الصغيرة. شو معنيت هو الذي حمله؟ يعني حركه، هو السبب، يعني هذا الصنم الكبير الذي كانوا يبالغون في تجميل هيئته وصورته، هذا جعل إبراهيم عليه السلام يتحرك ليكسر تلك الأصنام، لأن هذا من جملة أفعال قوم إبراهيم الشركية، هذا كفر، تعظيم هذا الصنم كفر، تعظيم هذه الأصنام شرك، وكانوا يعبدونها من دون الله. إذن لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفك بهم، أي الأصنام الأخرى، من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته، فحمله ذلك على أن يكسر الصغار ويهين الكبير، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا، يعني هو الذي كان السبب، هو الذي حملني على الفك بالأصنام الأخرى، فلا كذب في ذلك، أي هو في الحقيقة ليس كذبا، هذا ما في كذب، بل هو حقيقة. انتبهوا معي، لما كان هذا الصنم الكبير هو السبب في أن تحرك إبراهيم وكسر الأصنام الأخرى، ماذا قال؟ بل فعله كبيرهم، أسند الفعل إليه إسنادا مجازيا، يعني هو الذي كان السبب. خلينا نعطي مثال لتقريب الموضوع، خلينا نعطي مثال لتقريب الموضوع، بيكونوا اثنين عم يتخانقوا مع بعضهم، اثنين عم بيتخانقوا مع بعض، واحد يدفع الآخر بالعامية بيدفشه يعني يدفعه، فيقع على شيء من الزجاج أوعية أو إبريق أو ما شابه فينكسر، فيقول له بعض الناس هكذا كسرت الإبريق؟ شو بيقول لهم؟ أنا كسرت الإبريق، هو كسره. عن مين؟ عن الذي دفعه. شو يعني هو كسره؟ هو السبب في ذلك. فهمتوها؟ يعني هو كان السبب في أن وقعت على الإبريق فانكسر، هو السبب. لما قال هو كسره شو يعني؟ هو السبب وليس هو الذي باشر الكسر. هذا حتى عند العوام معروف، حتى عند العوام يعرفون ذلك. فقول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا شو يعني؟ أسند الفعل إليه إسنادا مجازيا، فهذا منه كذب، هذا من حيث الباطن والحقيقة صدق. واضح؟ إذن إبراهيم لم يكذب. بيجي واحد بيقول لك انتبهوا، هذا الحديث اللي حنذكره هلا بعض العلماء طعن فيه فقال ليس صحيحا، وبعضهم أوله. انتبهوا، هذا الحديث الذي فيه كذب إبراهيم ثلاث كذبات بعض العلماء طعن فيه ولم يقبله، هذا الحديث ممن طعن فيه الرازي في التفسير، ومن قبل الرازي أيضا طعن فيه. بل ماذا قال بعض الحفاظ؟ انتبهوا، قالوا لا يروى إلا مع البيان كي لا يتوهم الناس، ولا سيما العوام كي لا يتوهموا الظاهر، يعني حتى ما يخدوا على ظاهره ويقولوا إبراهيم كذب. لا، إبراهيم ما كذب. واضح؟ بعض العلماء قال لا تجوز روايته إلا مع التحذير أو مع البيان، إلا مع التحذير أو مع البيان. والذين قالوا إنه من حيث الإسناد يروى قالوا له تأويل، لا يحمل على الظاهر، لا يحمل شو؟ على الظاهر. اسمعوا يا أخوان، مش في آيات متشابهات؟ شو؟ هل الآيات المتشابهات تحمل على الظاهر؟ لا. مش في أحاديث متشابهة؟ هل الأحاديث المتشابهة تحمل على الظاهر؟ وهكذا هذا الحديث عند الذين رووه قالوا لا يحمل على الظاهر. وضحت المسألة؟ اسمعوا شوي معي. قال ابن بطال، مين هذا ابن بطال؟ أحد شراح البخاري، ويكثر الحافظ ابن حجر النقل عنه، ابن حجر العسقلاني الحافظ بينقل عنه كثير، إذا بتلاحظوا بفتح الباري بيقول قال ابن بطال، قال ابن بطال، قال ابن بطال، كثير بينقل عنه. هذا ابن بطال كان قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو أحد شراح البخاري. في شرحه على صحيح البخاري هذا ابن بطال ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة واحفظوها، بل وشدوا عليها وابقوا على ذكر منها لأنها مفيدة جدا. قال يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها. شوفوا قديه مختصر العبارة بس قديه مفيدة، معناته كل الآيات المتشابهات تصرف عن ظاهرها لا تحمل على ظاهرها، وكل الأحاديث المتشابهة تصرف عن ظاهرها. اسمعوا ماذا قال، يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها. ليش؟ اسمعوا، قال سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: صونوا عقائدكم. شو يعني صونوا؟ احفظوها. صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر، انتبه، بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. الله أكبر. سيدنا الرفاعي عم بيقول: فإن ذلك من أصول الكفر. شو يعني من أصول الكفر؟ موصل وموقع في الكفر. شو يعني؟ كثير العبارة واضحة. يعني سيدنا أحمد عم بيقول: حمل الآيات المتشابهات على الظاهر كفر. شو يعني حمل الأحاديث المتشابهة على الظاهر؟ كفر. فعم بيقول: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. والوهابية حملت الآيات المتشابهات على ظواهرها، وحملت الأحاديث المتشابهة على ظاهرها، فوقعت في التشبيه والتجسيم والتناقض والتضارب والتعارض، ووقعت في الكفر. لأنه اللي بيحمل الآيات المتشابهات على ظاهرها بده يقع في التضارب، يقع في التناقض. والقرآن محفوظ من التناقض والتعارض والتضارب. اسمعوا ماذا جاء في القرآن. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وماذا قال؟ لا يأتيه الباطل، عن القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الآية فيها فوائد كثيرة، منها أن القرآن محفوظ فلا يدخله التحريف، وفيها شغلة كثير مهمة، فيها شغلة كثير قوية. شو هي؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ من التحريف والتناقض والتعارض والتضارب. مع بنقول الوهابية ما بتأول. طيب الآية عم بتقول عن القرآن من بين يديه، هل تثبت للقرآن يدين جارحتين؟ إذن لابد من التأويل. شو؟ ما هيك؟ إذن هون من بين يديه، هل بيحملوها على الظاهر؟ لا. هل تتجرأ الوهابية وتقول القرآن له يدين جارحتين عضوين؟ هل بتقول هيك؟ إذن هي ملزمة بالتأويل. إذن هي ملزمة بالتأويل. ما زعيمنا الأعمى قبل الآن عندما أنكر التأويل وقال لا نؤول، نحمل الآيات المتشابهات على ظواهرها، قال له أحد المشايخ: ماذا تقول في قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ قال له: إلا هذه الآية. ما هو أعمى، هذا زعيم أعمى. قال له: إلا هذه. ليش؟ لأنه إذا قال لا تؤول يكون شهد على نفسه أنه من الضالين الخاسرين في الدنيا والآخرة. قال: هذه تؤول، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال: هذه تؤول. هؤلاء يقال لهم، سيدنا الرفاعي قال: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر، وأنتم حملتم هذه الآيات والأحاديث على ظواهرها، فوقعتم في التناقض والتضارب والتشبيه والتجسيم. وانتبهوا معي، ركزوا معي، هذه مسألة كثير مهمة. ما قالوا نحن لا نؤول، قالوا نحن لا نؤول الآيات على ظاهرها، يقال لهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ هن بيقولوا من كفرياتهم أنهم يقولون الله بذاته على العرش، ويقولون جالس وقاعد، وكتبهم موجودة عندي وأريتكم هذه الكتب، هذه الكتب موجودة عندي، بيقولوا الله جالس وقاعد على العرش. لفظ جالس استعملوه وقاعد وبذاته وحقيقة، وهذا كله كفر. هن بيقولوا الله بذاته على العرش، قل لهم شو بتقولوا بالآية وهو معكم أينما كنتم؟ بيقول لك لها تأويل، بيقول لك هذه تؤول. ليش؟ لأنه لو حملها على الظاهر فقال الله مخالط لنا ومعنا وهنا وفي الخارج والداخل، انتقض عليه قوله الأول إن الله بذاته على العرش، ما هن بيقولوا بذاته على العرش. فإذا أخذوا بهذه الآية وهو معكم أينما كنتم على ظاهرها، وقالوا هو مخالط لنا ومعنا حقيقة، شو عملوا؟ ماذا نقضوا؟ قولهم الأول إن الله بذاته على العرش. هذا شو بيكون اسمه؟ تناقض، تضارب، والقرآن محفوظ من التناقض والتضارب. طيب إذا مشينا على مذهب المسلمين، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق، الشيء الذي عليه الإجماع اللي هو رد الآيات المتشابهات إلى المحكمات كما أمر الله، الله أمر بذلك؟ نعم. ماذا قال؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شو يعني هن أم الكتاب؟ الأصل الذي يرجع إليه وأخر متشابهات. فالمتشابهات إلى أين ترد؟ إلى المحكمات، لأن الله قال هن أم الكتاب، أي هي الأصل الذي يرد إليه المتشابه. واضح؟ إذا مشينا على الشيء الذي أمر به القرآن وعلى ما عليه أهل السنة والجماعة، فقلنا الرحمن على العرش استوى، مثل ما قال سيدنا علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، حفظ، قهر، أبقى، سيطر، استولى، وهذا ليس فيه سابقية المغالبة، شو بتقول المجسمة؟ هذا فيه اقتضاء سابقية المغالبة وكذبوا. بشو بتردوا عليهم بهالمسألة على السريع؟ لأنه ما هلأ بنفصل بهالمواضيع، هلأ بنعطي أمثلة. كيف بتردوا عليهم بقصة أنه ليس فيها مغالبة؟ أي في القرآن والله غالب على أمره، هل معنى ذلك أنه كان مغلوب ثم غلب؟ لا، استولى مش معناته لم يكن مستوليا ثم استولى. قهر ليس معناها لم يكن قاهرا ثم قهر. قهر الله أزلي، والمقهور العرش والمخلوقات حادثة لها بداية، أما هو قهره أزلي لا يتغير، فهذا ليس فيه اقتضاء المغالبة كما زعموا. قال إذا قلت قهر العرش يعني لم يكن قاهرا ثم قهر، قولوا لهم كذبتم، هو قال في القرآن وهو القاهر فوق عباده، معناه لم يكن قاهرا ثم قهر، لا، وهكذا قهر العرش ليس معناها لم يكن قاهرا ثم قهر. واضح؟ فيكون معنى الآية الرحمن على العرش استوى ما تقبله العقيدة واللغة والقرآن والحديث والإجماع. شو عم نقول؟ الله مسيطر على العرش، متصرف فيه كما يريد. هل هذا يعارض الدين؟ هل هذا يعارض العقيدة؟ هل هذا يعارض القرآن؟ بل هذا معناه، هذا مأخوذ من آيات في القرآن. وين؟ وهو الواحد القهار. هذا في القرآن، ونحن عم نقول معنى الآية قاهر للعرش متصرف فيه وفي كل العالم كما يريد. فنكون وافقنا القرآن أم خالفنا؟ وافقنا العقيدة أم خالفنا؟ وافقنا الحديث أم خالفنا؟ وافقنا اللغة أم خالفنا؟ لم نخالف لا القرآن ولا العقيدة ولا اللغة ولا الحديث ولا الإجماع. فشو بيكون معنى الآية؟ الرحمن على العرش استوى متصرف في العرش وفي كل العالم كما يريد وهو الواحد القهار. أما هن قالوا جالس، والآية الثانية وهو الواحد القهار تكذبهم. هو ما قال جالس، قال قهار متصرف في العرش وفي كل العالم كما يريد. إذن لما قالوا جالس على العرش، الآية الثانية وهو معكم أينما كنتم إن أخذوها على ظاهرها انتقض عليهم دينهم وقولهم الأول فصار بذاته معنا، وهذا كفر أيضا، وانتقض عليهم قول الأول. طيب إذا أولنا الآية وهو معكم أينما كنتم بتأويل أهل السنة، شو قالوا أهل السنة؟ وهو معكم أينما كنتم. اسمعوا يا إخواننا، قال علماء التفسير أفضل تفسير للآية ما وافق سياق الآيات. الله ماذا قال؟ والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير. فبيكون معنى الآية وهو معكم أينما كنتم بعلمه، أي عالم بكم، أي مطلع عليكم، وما الله بغافل عما تعملون. هذه معناتها. وهذا معارض للقرآن أم موافق؟ موافق. أما هم وقعوا في التناقض، قالوا بذاته معنا وبذاته على العرش، وهذا كفر. أما إذا عملنا بمذهب أهل السنة نكون سلمنا، وفقنا بين الآيات ورجعنا إلى المحكمات التي هي الأصل، فيكون الرحمن على العرش استوى قاهر للعرش متصرف فيه كما يشاء، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، يعني عالم بكم. مش مثل ما قال سيد قطب، سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن في تفسير سورة الحديد قال وهو معكم أينما كنتم، وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز. شوفوا هالكفر العجيب، قال على الحقيقة لا على الكناية والمجاز، فهو مع كل أحد وفي كل مكان. هذا شتم لله، هذا شتم لله، هذا تكذيب لله، هذا تشبيه لله بخلقه. جعل الله في الحشوش، جعل الله حالا في الحشوش في المراحيض، جعل الله مخالطا للكلاب والقرد والخنازير والبهائم، للشياطين والإنس والجن. قال وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز، فهو مع كل أحد وفي كل مكان. شو هالكفر العجيب هذا؟ هذا سيد قطب قاله في كتابه المسمى في ظلال القرآن في تفسير سورة الحديد، وهذا تكذيب لإجماع الأمة وخروج عن الدين والإسلام. اسمع معي، ومن فضيحة الوهابية أنه زعيم ومعلم الأول ابن تيمية بكتابه المسمى مجموع الفتاوى، وفي كتابه المسمى شرح حديث النزول، وفي كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية، ماذا قال عن هذه الآية وهو معكم أينما كنتم؟ قال قال السلف أي بعلمه، قال قال السلف أي بعلمه. يعني ابن تيمية عم بأول، وهن بيقولوا التأويل تعطيل، هن بيقولوا التأويل تعطيل، بيقولوا التأويل كفر. هذا معلمكم عم بأول، وهذا معلمكم عم بيقول قال السلف معناها بعلمه، يعني ليست على الظاهر. ليش؟ حتى يهرب من مسألة التناقض. لكن لما أول هذه يلزمه أن يؤول تلك. هذا قرآن وهذا قرآن، كما أولت هنا وهو معكم أينما كنتم بالعلم، يلزمك أن تؤول الرحمن على العرش استوى بأنه قاهر وليس بالجلوس والقعود والاستقرار كما تزعم يا ابن تيمية، ليس كما تزعم. فكما أولت هنا وهذا لا يخلصك من المسألة، فأنت ملزم أن تؤول هناك، وإلا فما الذي حملك على التأويل هنا وما الذي منعك من التأويل هناك؟ هذا قرآن وهذا قرآن، لماذا هذا توجب أن يؤول وذاك تحرم أن يؤول؟ شفت تناقض كيف؟ ومن التناقض الذي وقع فيه الوهابية والمجسمة بالعموم أن الآية الكريمة، اسمعوا وانتبهوا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ على زعمهم قالوا الله بذاته في السماء. ماذا يقال لهم؟ اسمعوا، قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ماذا يلزمهم من قولهم الأول؟ أن الله تعالى كباقي العبيد، وأنه مملوك لنفسه، وأنه عبد لنفسه، وأنه مقهور لنفسه. حارجع عيد الإيه يسمعوا، هن قالوا أأمنتم من في السماء على الظاهر، فالله يعني قاعد بالسماء زعم، وهذا كفر. قلول الله قال في القرآن: إن كل من في السماوات، إن كل من في السماوات، مين يعني؟ المسيح والملائكة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هم عبيد له. فلما قالوا الله بذاته في السماء جعلوه عبدا لنفسه. يقول لك لا 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 لا، الآية عم بتقول إن كل من في السماوات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شو بيقولوا؟ أليس هنا وقعوا في التناقض؟ واسمعوا يا إخواننا، هذه الآية تعني الملائكة وعيسى، والأولى أأمنتم من في السماء، أي قال الرازي الملائكة وجبريل، وشرحناها قبل هلأ إذا مذكرين لما حكينا عن قوة جبريل وماذا عمل بمدن قوم لوط عند البحر الميت في الأردن، مذكرين؟ نرجع بنعيدها أو مذكرين؟ شو؟ حنرجع نعيدها. أأمنتم من في السماء تخويف لكفار مكة، معناه أأمنتم يا كفار مكة جبريل الذي في السماء والذي لو أمره الله أن يخسف بكم الأرض لفعل بكم كما فعل بقرى قوم لوط الذين غضب عليهم جبريل فاقتلع مدنهم الأربع من الأرض بريشة واحدة من جناح من 600 جناح، بريشة، ثم رفع هذه المدن إلى قرب السماء الأولى وأشعل مكانها نارا عظيمة وقلب تلك المدن فجعل أعاليها أسافلها وضربها في الأرض فإذا هي تمور، جعلت تذهب وتجيء فوقهم حتى قضي عليهم فأهلكوا. هذا معنى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تخويف لكفار مكة بجبريل الذي في السماوات، هذا معنيت الآية. هن قالوا لا، معنيتها الله. قولوا لهم يا مجسمة، إن زعمتم أن الله بذاته في السماء فمن الذي خلق السماوات؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يعني إلى بداية مخلوقة، الله خالق أزلي أبدي ليس له بداية. كيف يكون الأزلي الأبدي الذي لا بداية له في شيء له بداية؟ شو اسمه هذا؟ تغير، وإذا جوزتم عليه التغير ولو في صفة واحدة فقد جاز عليه التغير في كل شيء، وهذا معناه أنكم جوزتم عليه الموت والفناء والزوال والضعف والعجز. إذن شو معنى الآية الكريمة أأمنتم من في السماء؟ يعني الملائكة، يعني جبريل، هذا معناها. ليس الله يسكن السماء، ثم الله يقول في القرآن وأنزلنا من السماء ماء. إذن فقد زعموا أن الله والماء في مكان، ثم هل يزعمون أن المكان مر على الله في نزوله أم ماذا حصل؟ وهذا كفر. وماذا يقولون في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ انتبهوا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. إذن جوزوا على الله أن يصعق فيموت في جملة الذين يصعقون. إذن ليس معناها أن الله يسكن السماء، لأن الملائكة يصعقون يوم القيامة. وماذا يقولون في قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب تفنى وتلف؟ فهل يزعمون أن الله يلف ضمن السماوات؟ ما هذا الكفر العجيب؟ يعني مثل هلأ قاعدين أنتم بالجامع، بيقوموا ثلاثة أربعة بيلفوا سجادة الجامع على واحد منكم بيضع بقلب السجادة، هل هذا يجوز على الله؟ الوهابية هكذا تقول، السماء تلف على الله. واسمعوا معي، إن قالوا هو في السماء بذاته قيل لهم السماوات سبع، فهو في أي السماء؟ السماوات على زعمكم. فإن قالوا في الأولى فقد جعلوه تحت قدمي المسيح، لأن المسيح في الثانية، فإن قالوا في الأولى جعلوه تحت قدمي عيسى، وإن قالوا لا هو في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فقد جعلوه تحت أقدام ملائكة السماء السابعة، وإن قالوا لا هو في السابعة فقد جعلوه تحت أقدام حملة العرش والذين في الجنة من الحور العين والولدان المخلدون وما شابه، وإن قالوا لا ليس في السابعة هو في الجنة فقد جعلوا حملة العرش فوقه، وإن قالوا ليس في السابعة هو على العرش فقد جعلوه محمولا من قبل الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. يعني كيف قد يقال العراضة بيجيبوا العريس حاملينه أهلا وسهلا باللي جاي؟ على زعم الوهابي جعلوا الله شخصا تحمله الملائكة، وهل هذا يجوز؟ تنزه الله عن كل ذلك. إذن هو موجود، هو موجود، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. واسمعوا معي بعد ما انتهينا منهم، إن قالوا لا نؤول الآيات على ظاهرها قيل لهم قال الله تعالى للمسيح كما أخبرنا في القرآن أن المسيح قال له تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنتم تقولون على الظاهر بلا تأويل والله قال كل نفس ذائقة الموت، فقد حكمتم على الله بالموت أيها الجهلاء، فقد حكمتم على الله بالموت أيها المجسمة، أيها المشبهة، يا من شتمتم الخالق، يا من شتمتم الذي خلقكم وأوجدكم. النبي يقول ما بنأول على الظاهر، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهو قال كل نفس ذائقة الموت، هل هذا يقبل أن يكون على الظاهر؟ لا. إذن شو معنى تعلم ما في نفسي؟ تعلم ما في نفسي قول المسيح عليه الصلاة والسلام لله عز وجل: تعلم ما في نفسي ما في سري. ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في علمك مما أخفيت عني. هذا معنى الآية. هن قالوا لا، النفس يعني على الظاهر، يعني على زعم الله يموت، وإن قالوا على الظاهر له نفس. قيل لهم: زعمتم أن الله كالورقة أو كاللوح أو كالجدار الذي يكتب عليه، كيف هذا؟ هو قال في القرآن: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هل بزعمكم الله ورق لوح وكتب على نفسه كلمة الرحمة؟ لا. إذن لابد من التأويل، إذن لابد من التأويل. معناه الله رحيم رحمن، الله صفاته أزلية أبدية، يخبرنا أنه رحيم الرحمن، مش معناته الله ورقة وكتب عليها الرحمة. شو معناته كتب ربكم على نفسه؟ إذا قالوا ما بنأول، كتب على نفسه على زعمهم، وهذا كفر إذا قالوا على الظاهر. وإن قالوا على الظاهر بلا تأويل، قيل لهم: أيها المجسمة، زعمتم أن الله في ذاته كلاب وحمير وبقر وبشر وسفينة، وسفينة. كيف؟ إذا قالوا بلا تأويل، فما يقولون في قول الله عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. السفينة مش كان فيها بهائم؟ بلى، وفيها بشر. الله قال عن سفينة نوح والذي كان فيها بهائم: من كل زوجين اثنين من البهائم، وقال تجري بأعيننا. فهل يزعمون أن الله له أعين متعددة كثيرة، والسفينة فيها في داخل ذاته على الظاهر والحقيقة؟ شو بدهم يقولوا؟ إذن لابد من التأويل، إذن لابد من التأويل، إذن يلزمون بالتأويل. وإن قالوا لا نؤول، قيل لهم: ماذا تقولون في قول الله لموسى: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني؟ هل يزعمون أن الله له جارحة حدقة، وموسى هنا عليها ولتصنع على عيني على زعمهم؟ ما هذا الكفر؟ إذن ما معنى ولتصنع على عيني؟ على حفظي وعنايتي. ما معنى تجري بأعيننا؟ بحفظنا لها، بعنايتنا لها. هذه السفينة كانت محفوظة بمشيئة الله، بعناية الله، بعناية الله. نقطة المطر التي كانت تنزل في ذلك الوقت كالجبل، النقطة، كانت هذه السفينة تجري بهم في موج كالجبال، كما ورد في القرآن، في موج كالجبال. من الذي حفظها؟ هذا معناته بعنايتي، بحفظي لها، برعاية لها. هذا معنى تجري بأعيننا، هذا معنى تجري بأعيننا. وماذا يقولون في قول الله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أن الله باشر الماء والتراب الذي خلق منه آدم، فباشره وعجنه وخلطه. إذن فقد جوزوا عليه الآلات والجوارح، وهو يقول ليس كمثله شيء. شو معنى بيدي؟ بعناية. آدم خلق بعناية من الله، هذا معناه. هل لهم مهرب من التأويل؟ لا مهرب لهم. إذن هم مجسمة مشبهة نسبوا لله المكان والشكل والصورة والأعضاء ووقعوا في التناقض والتضارب والتعارض، والله يقول ليس كمثله شيء. قال سيدنا الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.